إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسأل اليهود تذكيرا لهم بما عاقب الله به أسلافهم عن قصة القرية. وفي هذا أيضا السؤال تقرير لهم وتوبيخ لهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء هم أسلافهم، فقل لهم لا ينبغي أن تكونوا مثلهم، بل توبوا إلى الله جل وعلا. ما شأن هذه القرية؟ قال: كحاضرة البحر. حاضرة بمعنى أنها مجاورة للبحر تقربه، وقيل على شاطئه. إذ يعدون في السبت، يعدون بمعنى يتجاوزون حدود الله جل وعلا بصيدهم الأسماك في يوم السبت الذي حرم عليهم أن يعملوا فيه. فالله جل وعلا حرم عليهم العمل في يوم السبت، وبعدين فسقوا، فابتلاهم الله جل وعلا بهذا الأمر. ما هو الأمر؟ قال: إذ تأتيهم حيتانهم، الحيتان الأسماك، يوم سبتهم شرعا. شرعا يعني ظاهرة تشق عباب الماء رافعة زعانفها. يعني شايف شكل السمكة ماشي على تمشي على ظاهر الماء كده رافعة الشراع، تقول أنا هنا. يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، يعني في سائر الأيام في غير يوم السبت لا تأتيهم، يعني يبحثون عن سمكة فلا يجدون. لماذا هذا حدث؟ قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، لأنهم خرجوا عن طاعة الله جل وعلا وارتكبوا المعاصي بالاحتيال. بالاحتيال كيف احتالوا؟ احنا نقول أن يوم السبت حرمت عليهم الصيادة والعمل، والسمك لا يأتي إلا في يوم السبت. كان ينبغي على هؤلاء يعني إذا كان لهم عقل أن يتساءلوا: هل السمك يعرف أيام الأسبوع فيخرج في يوم السبت ولا يخرج في غيره، أم أن المسألة هي عقوبة قدرية من الله جل وعلا، لأنه الذي سخر هذه الأسماك، فلو انتبهوا لذلك لاتعظوا، ولكن لم ينتبهوا لغاية فسقهم عياذا بالله جل وعلا، فكان ينبغي عليهم ذلك. فاحتالوا. كيف احتالوا؟ أتوا في يوم الجمعة فوضعوا شباكا لهذه الأسماك، وحفروا حفرا، يعني حفر حفرة كبيرة ووضع فيها شباك، فإذا أتى السمك في يوم السبت وقع في هذه الشباك، ثم يأخذونها هم في يوم الأحد حيلة منهم للوصول إلى الحرام عياذا بالله. ولذلك الحيل إلى المحرم محرمة، فهم احتالوا فوقعوا في الحرام عياذا بالله. طيب السؤال: هم أخذوا السمك يوم الأحد ولم يأخذوه في يوم السبت. يقول قائل: هم لم يعتدوا في السبت. نقول اعتادوا. ليه؟ لأن الصيادة وقعت فين؟ بسبب فعلهم أو بمباشرة فعلهم لها، أنت واخد بالك؟ فيبقى في هذه الحالة هم قد اصطادوا فعلا، فعاقبهم الله جل وعلا. يبقى كان الفسق سبب من أسباب ضيق الرزق. تحطوها الجمعة والسمك يجي السبت يقع في الشباك ياخدوا هم السمك يوم الحد، يبقى كده هم ما يعملوش حاجة يوم السبت، ما انتوا اصطدتوا، لان انتوا من وضعتم الايه الشباك وباشرتم ذلك بانفسكم، انتوا عايزين ايه تاني؟ انت واخد بالك؟ ولكن احتالوا والعياذ بالله. وهذا شأن اليهود اهل حيل. يبقى كان الضيق في الارزاق احد الاسباب لانتشار الفسق، ولذلك كلما يعني انتشر الفسق ضاق الحلال. الحلال كان بالنسبة لهم 6 أيام صح، والمحرم عليهم هو يوم واحد، فلما فسقوا انقلب الحال، أتاهم الحلال أو أتاهم ما يريدون في يوم الحرام، وأما الحلال فقد ضاق لا يجدون فيه سمكة. يبقى بالفسق والمعاصي الأمور بتضيق. ومر معنا قصة آل فرعون قريبا، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فهنا لابد أن نعي أن هناك علاقة طردية بين الرخاء والاقتصاد وبين الذنوب والمعاصي، كلما قلت أو انعدمت كلما أحس الناس بالرخاء والعيشة الطيبة، كلما زاد الفسق والمعاصي كلما والعياذ بالله ضاقت الأرزاق على الناس، يعني لا تجد أحد يجد مالا من حلال إلا بصعوبة جدا، ويكثر الحرام وينتشر عياذا بالله جل وعلا، نعوذ بالله من الحرام. فهذه علاقة لابد من فهمها، كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا سهلا هنيئا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ما الذي حدث؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، تبدل العيش الهني إلى جوع، وتبدل الأمن إلى خوف. لماذا؟ قال بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم السيء، بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله جل وعلا. يقول وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هنا انقسم المجتمع في هذه القرية الحاضرة البحر إلى 3 فرق. طبعا بعض أهل السير والتفاسير يقولون أنه لا توجد سمكة في القرية، وفي اليوم التالي يوم الأحد شم بعض الناس رائحة السمك يشوى. طب جه منين؟ يبقى اصطادوه في اليوم السبت، يبقى وقعوا في محرم. فانقسم الناس إلى 3. قسم اعتدى، اللي هو نصب الشباك واعتدى وارتكب محرما، وقسم أمر ونهى، وقسم لم يأمر ولم ينهى بل خذل أو بين للآمر الناهي أنه لن يجدي نفعا في أمره ونهيه. يبقى دول 3 أقسام. يبقى جماعة نهت عن المنكر، وجماعة ارتكبت المنكر، وجماعة لم تنهى، ومع ذلك يعني الصورة صورة تخذيلية لهذه الفرقة الايه الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. لماذا؟ قالوا يعني لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هم استحقوا بسبب هذا المحرم أن يعذبوا أو أن يهلكوا، لما تعظونهم والعقوبة واقعة بهم. رقم واحد قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة يعني موعظتنا لهم معذرة إلى الله، لأن العذر هو السبب الذي تبطل به المؤاخذة بسبب ذنب أو تقصير. يقول لك أنا معذور، يعني معذور يعني لا تؤاخذني على تقصيري وذنبي لأن هناك سبب يجعلك لا تؤاخذني به. يبقى العذر السبب الذي تبطل به المؤاخذة بسبب ذنب أو تقصير، يكون لنا عذر عند الله، سبب لا نؤاخذ به، لا يعاقبنا الله جل وعلا في الدنيا أو الآخرة بسبب تقصيرنا في هذا الواجب. يبقى قالوا معذرة إلى ربكم، يبقى لماذا نأمر وننهى؟ معذرة إلى ربنا. الأمر الثاني قال ولعلهم يتقون، لعلنا يعني تؤثر هذه الموعظة فيهم فينتفعون بها ويقلعون عن معصيتهم. لعلهم، ولعل هنا للرجاء، يعني قد يحدث ذلك، واخد بالك؟ فقد يتقون، فأنت لا تدري، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي إحداث هذا التغير سيسبقه ما يسمى عند علماء التربية بإحداث النكاية في القلب، يعني هو خلاص ما بيستجبش، ولكن أنت كلما أمرته ونهيته أحدثت في قلبه نكاية. تخيل لو أن امرأة متبرجة فإحدى الأخوات تقول لها اتقي الله هذا حرام، وتحثها أو تقول لها ذلك باستمرار وطبعا بالطرق الشرعية وبالأداب المرعية في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا يحدث في قلب هذه المتبرجة ما يسمى بالنكاية، يعني يحدث أثر صدع. ليه؟ ما عادتش فيها بتلبس وحاسة أنها بتعملش حاجة، لا ده بقت بتلبس وعندها صوت وصل إليها ينغص عليها ما تفعله. دي أول بدايات الناس ما بتلتزم، يبقى في صراع بين أن يظهر منه حق وبين ما اعتاده ومارسه، يحصل صراع. الصراع ده بيحصل في إمتى؟ لما بيكون فيه الجهاز المناعي يعمل، الجهاز المناعي في الأمة اللي هم الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. لو الجهاز ده خمل نرى أهل المعاصي ولا ننكر، إيه اللي يحصل؟ خلاص الموضوع سيستساغ، بل أنا أقول والله باستمراء الرؤية وعدم الإنكار القلبي والعملي الناس بتتحول إنها تنقلب للشخصيات اللي هي ما أنكرتش عليها دي، لأن خلاص الأمر بقى إيه؟ بقى مستساغ عند الجميع. يبقى ده إحنا دي يعني مصلحة لنا أن تأمره، ده مصلحة لك شخصية، إن أنت حينما تأمره الوازع الذي ينهاك عن فعل ما هو يفعله أكبر. لما نسكت يبقى خلاص بنوصل بعض لدائرة تقارب، تقارب ده بقى ممكن احنا ننسحب عياذا بالله إلى الفريق الآخر، لأن ما عادش فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو هذا الوعظ. ولذلك أنا بقول للناس ما تبطلوش، إياك وأخذ الوسائل، وعليك أن يعني تكن فطنا في طريقتك، ولكن في الآخر لابد أن لا نترك المسألة، لو تركناها سنضيع. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك الله أن يعمهم بعقابه. وطبعا الحديث هنا معناه أنهم قادرون على هذا، لأن من شروط الأمر معروف أن المنكر القدرة، أنه قادر على كذا يعني. ولذلك أنا يعني أقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية يقول ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا، وعليكم السلام ورحمة الله، أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على وفق الشريعة. يعني شوف كلمة صغيرة ولكن حسمت كل المسألة. أنت بتقول أنا هأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، تقول وخلاص أبدا، لابد أن تكون على وفق الشريعة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا بمعنى أعرضوا وتركوا ما ذكروا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء، فهنا نجت الجماعة المنكرة، نجت من العذاب. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، العذاب البئيس العذاب الشديد، بما كانوا يفسقون. يفسقون بمعنى يخرجون عن طاعة الله ويصرون على المعصية عياذا بالله جل وعلا. يبقى هنا ذكر الله جل وعلا مآل فرقتين، صحيح، وسكت عن الثالثة، فرقة ناجية وهي الناهية، وفرقة عذبت وهي التي وقعت في المنكر في الفسق، وفرقة سكت الله عنها. قيل الجزاء من جنس العمل، لما سكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سكت الله عن ذكر مآلهم. ولذلك هذه الآية كانت تفزع ابن عباس رضي الله عنه، وكان يقول رأينا أشياء ولم ننكرها. يعني أحيانا ترى بعض الأمور وأنت ما أنكرتش، فلو أنك تعذب بقت مصيبة، صحيح، حتى يعني تشاور معه عكرمة تلميذه وأخبره أنها نجت، لأن الله أخبر بمن عوقب، فهو لم يقل أنها عوقبت. قيل فأعطاه يعني حلتين فرحا بهذا الاجتهاد من عكرمة الذي قال، ومع ذلك يظل هذا اجتهاد. فأنت إذا كنت ناهيا عن المنكر وأميرا بالمعروف هذا موقف أمان لك، والجهة الأخرى التي تقع في المنكر هذا يعني والعياذ بالله خطر عظيم. الجهة الساكتة هذه في خطر أيضا، لأننا لم نجزم، احنا بنقول الراجح ما قاله عكرمة وأخذ به ابن عباس وأعطاه هدية على هذا الاجتهاد، ولكن هل هذا نجزم به؟ لا نجزم. فيصبح الآن حال المرء الساكت حالة تردد وحيرة وقلق، وما فيهم بالضبط. فلا بد أن يعني نستعين بالله ونكون مع الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. قال فلما عتوا يعني تجاوزوا الحد وتمردوا في عصيان الله تكبرا وعنادا ولم يتعظوا، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم يعني يا أيها العصاة المجرمون الفسقة كونوا قردة خاسئين. قردة خاسئ، الخاسئ الذليل، فقردة أذلاء، فكونوا بذلك. يعني إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن إيه فيكون. قال الله لهم كونوا قردة فكانوا قردة. يعني أهل التفسير يذكرون أنهم اعتزل أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما رأوا أنه لا تجدي معهم النصيحة اعتزلوهم، فكانوا هؤلاء في داخل سور وهؤلاء في ناحية أخرى منه، فلما أصبحوا قالوا ننظر كيف حالهم، فكانوا يتصورون السور ليرونهم، فإذا بهم صاروا قردة. وكان القرد يأتي على قريبه الذي يعرفه فيهمهم وكأنه يبكي يعني، فيقول ما أغنى عنك هذا، يعني لو كنت قبلت النصح فكانوا قردة خاسئين. طب راحوا فين القردة؟ ماتوا ولم يكن لهم نسلا، يعني ما فيش نسل لهم، وذلك كما عند مسلم في كتاب القدر من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وفيه وذكرت عنده القردة قال مصعر وأراه قال والخنازير من مسخ، فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. يعني بعض الناس مسخوا قردة اللي هم اليهود، وبعضهم مسخ خنازير كالنصارى. أين نسلهم؟ لا نسل لهم، لأن هذا الممسوخ لا نسل له. ولذلك لا نقول اليهود والنصارى أحفاد القردة والخنازير، إنما نقول إخوان القردة والخنازير. ليه؟ لأن الأحفاد حفيد معناه أنه أتوا من نسلهم، وهذا ليس له إيه؟ الممسوخ ليس له نسل ولا عقيب. نعم. ولذلك يقول الحسن، يعني شوف انظر إلى العقوبة، يعني صاروا قردة بمخالفة أمر الله، أكلوا الحرام وفسقوا عن أمر الله، فإيه اللي حصل لهم؟ موسخوا قردة. أحيانا يحدث المسخ الداخلي كما قال تعالى وعبد الطاغوت، هذا نوع مسخ، يعني الإنسان من جواه داخليا يكون ممسوخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني كما يقول البضي من الخارج إنسان ولكنه من الداخل ممسوخ شيطان والعياذ بالله. يقول الحسن والله ما لحوم هذه الحيتان بأعظم عند الله من دماء قوم مسلمين. وده يعني استشهاد حسن من الحسن، يعني بيقول تخيل فعلوا ذلك بالحيتان، لحوم الحيتان، فكيف بلحوم الناس إذا انتهكت عياذا بالله جل وعلا. ونحن نبرأ إلى الله من كل دم سفك بغير حق. قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يعني واذكر أيها الرسول إذ تأذن، تأذن بمعنى أعلم أو وعد أو تألى أو حتم، كل دي معنى تأذن. وأصل التأذن من الأذان الإعلام في الأصل، فهو إعلام على سبيل الحتم والوجوب عليكم السلام. قال ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، أي ليسلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة. مجاهد رحمه الله يقول الآية عامة، يعني وإن كانت نزل في اليهود فالنصارى معهم، ولذلك قال مجاهد والنصارى بمعاصيهم. وهذا الإذلال له صور، منها الجزية، منها المسكنة والجزية، من الخراج القتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، كل ده يبقى على الإيه؟ على اليهود. قال إن ربك لسريع العقاب، سبحانه وتعالى يعاقب ويعاجل بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وإنه لغفور رحيم، غفور أن يستر الذنب ويرحم من تاب منه، فمن تاب من الذنب غفر الله جل وعلا له ورحمه. وهذا خاص بأهل الإيمان، لأن الله جل وعلا قال وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين، فقدم الجار والمجرور للتخصيص، فهذا خاص بأهل الإيمان، الرحمة وكأنه يدعوهم إلى أن يتوبوا من شركهم ويوحدوا الله جل وعلا. هذه الآية بعض أهل العلم يقولون أنها مطلقة ولكن تقيد بأحد شيئين، يعني لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ولكن تقيد بأحد شيئين. الأول بتوبة من تاب، صح؟ اللي يتوب منهم لا يبعث عليه سوء العذاب. ليه؟ لأن ربنا ختم الآية بقوله وإنه لغفور رحيم. الأمر الثاني أن يكونوا في جوار دولة قوية تحميهم، وذلك كما في قوله ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فلو كانوا على اتصال بدولة قوية تحميهم يبقى المسألة، يعني هذا مقيد للآية، بالآية الأخرى وضحت. ويسوموهم سوء يسامون في نهاية الدنيا حينما يقاتل المسلمون اليهود في آخر الأمور. يعني وقطعناهم في الأرض أمما، قطعناهم مزقناهم وفرقناهم في الأرض أمما طوائف بعد أن كانوا مجتمعين، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. منهم الصالحون قائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم دون ذلك يعني المقتصدون والمسرفون على أنفسهم بالمعاصي. قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات، الابتلاء هنا بمعنى إيه؟ الاختبار. اختبرناهم الحسنات باليسر والغنى والصحة، والسيئات المقصود بها العسر والفقر والمرض وغيرها. لماذا؟ قال لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. فخلف من بعدهم خلف يعني أتى من بعد هؤلاء أقوام خلفتهم بالسوء، لأن كلمة خلف بالسكون تطلق على التابع بسوء، يعني أتى بعده ولكن بإيه؟ بشر وسوء. قال ورثوا الكتاب، المقصود بالكتاب التوراة، يأخذون عرض هذا الأدنى. يبقى إذن ورثوا التوراة ولم يعملوا بما فيها، مع أنهم يقرؤونها. يأخذون عرض هذا الأدنى، العرض اللي هو المتاع الدنيوي الأدنى الرديء الذي لا قيمة له. طب ياخدوا لي رشوة لتحريف الكتاب، مفيش مشاكل عندهم خالص، يعني يقول له طيب أنت من أهل الغنى ادفع، وبدل الرجم يبقى التسويد والتحمية وخلاص، والمسألة تعدي لغناهم. فحرفوا الكتاب بسبب الرشاوي. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل والعياذ بالله، يصدون عن سبيل الله. فإذا يأكلون أموال الناس بالباطل، طب معهم التوراة يقرؤونها، ولكن مش مشكلة. ليه مش مشكلة؟ العلة بقى، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هذه أماني، لأنهم طبعا يقولوا إيه؟ هم شعب الله المختار، وهم خيرة الله في الأرض، هم أبناء الله وأحباؤه، فسيغفر لهم. هذا في اليهود والنصارى. طبعا النصارى عندهم عقيدة الصلب والفداء، أن المسيح صلب من أجل البشرية، فاللي هيؤمن بالمسيح ده كل ذنب وقع منه مغفور له، خلاص ما فيش بقى ذنوب عندهم ولا أي حال، يعمل ما يشاء وكل ده إيه؟ مغفور. اليهود أيضا تمنوا ذلك وقالوا إنهم إيه؟ سيغفر لهم، لأنهم أبناء الله وأحباؤه، والله جل وعلا ليس بينه وبين أحد نسبا. ولذلك يقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله أي متاع دنيوي زهيد آخر يأخذوه. طب هم خدوا أول مرة وبعدين قالوا طيب احنا خدناه، احنا أذنبنا، خلاص ربنا يغفر لنا. طب يجي لهم تاني يعملوا ايه؟ ياخدوه. يبقى المسألة مش هتنتهي، اتباع هوى بطريقة صعبة جدا. قال يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، العهود والمواثيق في الكتاب، ألا يقولوا على الله إلا الحق. طبعا حرفوا القول على الله جل وعلا في ذاته وصفاته، وكذلك في أحكامه سبحانه وتعالى. قال ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. درسوا ما فيه يعني تدارسوه فعلموه، وده في يعني لو قلنا ما الدليل على الدراسة، هذا دليل، ودرسوا ما فيه. أم يقولون درست، درست بمعنى إيه؟ تعلمت من غيرك دراسة، فكلمة الدراسة موجودة، احنا الحمد لله في دراسة الآن. يبقى ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني أيهما خير، هذه الدار الآخرة التي تأتي بعد الدنيا وهي باقية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أم هذا المتاع الزهيد الذين يبيعون دينهم بسببه والعياذ بالله؟ أفلا تعقلون، يعني أين العقول؟ سبحان الملك. قال والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون بمعنى يتمسكون بالكتاب، والتمسك بالكتاب معناه علم ما فيه ومدرسته والعمل به، وأقاموا الصلاة أي يقيمون الصلاة حافظون عليها في أوقاتها وشروطها وواجباتها، إنا لا نضيع أجر المصلحين، فإن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. يبقى من صفات المصلح أنه مصلي، يبقى هذا شأن عظيم للإيه؟ للصلاة، للصلاة، وأن الإنسان يحافظ عليها، يتمسك بالكتاب ويحافظ على الصلاة. قال تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ نطقنا، نطقنا بمعنى رفعنا فوق بني إسرائيل الجبل، إمتى؟ لما امتنعوا عن قبول التوراة، جات لهم التوراة فيها أحكام قالوا لا خلاص مش عايزين والعياذ بالله، أطب خلاص هتقبلها غصب، فرفع الله الجبل فوقهم فأصبح كالظلة، عارف المظلة كده، بقى ده جبل بقى فوقيهم، هتقبلوا التوراة ولا نوقعوا فيكم؟ شوف يعني القلوب ما بتقبلش غير بيه. ولذلك يعني الحديث إن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، ربنا يدفع بالسلطان أحيانا ما لا يكون القرآن عند بعض الناس دافعا له، لأن يعني في قلوب صعبة جدا كيف ستتعامل معها بدون سلطان. رفعنا فوقهم وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة أي سحابة تظل رؤوسهم، وظنوا أنه واقع بهم، ظنوا هنا بمعنى أيقنوا، أيقنوا أنه ساقط عليهم، خذوا ما آتيناكم، يعني قيل لهم خذوا ما أعطيناكم بقوة أي بجد واجتهاد وبعمل ما فيه، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أي تذكروا هذه الأحكام ولا تنسوها واعملوا بها لعلكم تتقون الله جل وعلا إذا قمتم بذلك. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني أخرج الله سبحانه وتعالى أصلاب بني آدم من ظهر آدم جميعا، وهذا في حديث الميثاق، وهذا كان في والذرية في ظهر آدم، والأحاديث في ذلك صحيحة متوافرة أن الله جل وعلا مسح ظهر آدم فأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، وذلك يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أخرجهم كأمثال الذر، الذر اللي هو الإيه؟ أصغر النمل، شوف كنا طلعنا كده أصغر إيه؟ نملة ممكن تراها، كنا عاملين زيها كده كل الذرية بتاعت آدم، وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم بمعنى إيه؟ قررهم بإثبات ربوبيته وإلهيته، وأشهد بعضهم بعضا على هذا الإقرار، يبقى هو بيقر وفي نفس الوقت بيشهد على اللي الناس التانية أنهم أقروا، ولذلك قال وأشهدهم على أنفسهم. طبعا هناك بعض المفسرين يقول دلهم بخلقه على توحيده، وده خلاف الآثار المروية في هذا التفسير. يبقى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، كلمة الرب تأتي بمعنى الإله، والربوبية والألوهية كلاهما متضمن ومتلازم، يعني إيه؟ يعني توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فكل إله رب، وكل رب يستلزم أن يعبد فيكون إلها. الفصل ده فصل للتعلم، يعني احنا بنقول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذا فصل للدراسة والتيسير والتعلم، إنما هي كلها شيء إيه؟ واحد. ولذلك أتت في القرآن بذلك، ألست بربكم، يبقى المقصود الرب هو الإيه؟ الإله المعبود الذي له صفات الخلق والإحياء والإماتة والتدبير والإعطاء والمنع، صفات الربوبية كلها لهذا الإيه؟ الإله. ولذلك في عذاب سؤال القبر نسأل الله العافية، الملك يقول له من ربك؟ في كتاب البعث عند أبي داود لفظة وهي قوله من كنت تعبد، يبقى من ربك تساوي من كنت تعبد، يبقى من ربك من إلهك. وفي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا يعني إيه؟ يعني آلهة، آلهة. فإذا كلمة رب تأتي بمعنى الإيه؟ الإله أيضا. فهنا ألست بربكم يعني ألست بإلهكم الذي شهدتم على ذلك، على إلهيته؟ قالوا بلى شهدنا. طبعا في بعض التفاسير يقول ألست بربكم، قالوا جميعا بلى أنت ربنا، فربنا هنا تفسر بالإيه؟ بالإلهية. طب إيه اللي خلانا فسرناها بكده؟ الأحاديث، منها ما عند الشيخين في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفديا، يعني تفسدي به؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. يبقى الميثاق أخذ على إيه؟ على العبادة، على الإلهية. يبقى ألست بربكم يعني ألست بإيه؟ بمعبودكم، لهذا الحديث. قالوا بلى شهدنا، شهدنا بالحال ولا بالمقال؟ يعني الذر ده قال، بالاثنين، بالحال والمقال، لأن ظاهر قولهم قالوا أنهم قالوا فعلا، وده ظاهر اللفظ. ومن القواعد المرجحة في التفسير أننا لا ننتقل إلى المجاز طالما أن الحقيقة أو المعنى الحقيقي يعمل به ويجوز إراده، يبقى ساعتها إيه؟ لا نذهب إلى المجاز، إنما ممكن الشهادة تأتي بالإيه؟ بالحال فقط، كما في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك أنهم يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا. ليه؟ أصل هنا الرب بمعنى المعطي الخالق، وهنا في ذكر لمسألة الخلق، تمام، فيبقى فيها إثبات الاثنين مع بعض، والتعبير بالربوبية أبلغ للآية، إن هو أقرب للآية هنا. تاخد بالك؟ اعبدوا ربكم، الرب هنا بمعنى الإله برضه. طب لماذا لم يقل إلهكم؟ معناه متضمنة للربوبية، ولكن في مقام الخلق. وضحت؟ في مقام الامتنان عليهم بنعم. بيقول هي النعم هي، أنتوا فين؟ فكلها تذكر فيها الربوبية أولا، وذلك في الدعاء. الأولى أن يقول الداعي يا رب ولا يقول يا إلهي ولا يقول يا سيدي. ليه؟ لأن الربوبية هي أقرب لإجابة الدعاء، لأن إجابة الدعاء لازم من لوازم الربوبية، إن هو الرب بمعنى المجيب، لأنه المعطي والذي يدفع الضر إلى غير ذلك. نعم. قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني ينكروا هذا الميثاق يوم القيامة، يقولون لا علم لنا، ما كنا نعرف هذا الأمر. ولذلك لم يكتفي الله جل وعلا لرحمته بهذا الميثاق اللي هي الفطرة، إنما أرسل الرسل بعد ذلك لكي لا يكون على الله، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى الموضوع. الرسل أتت للتذكير بهذا الميثاق الأول، وضحت؟ فالذي لم يقبله كأنه أنكر هذا الميثاق، والذي يقبله كأنه أقر مرة ثانية بهذا الميثاق. نعم. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني أتهلكنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك عياذا بالله. هم هنا يحتجون بالإيه؟ بالتقليد. يعني هم يقوموا اليوم يقولوا طب ما احنا طلعنا لقينا أبونا كده، بس أنا أرسلت رسل وأنزلت كتب وأودعت فيكم عقولا تعرفون بها الصواب من الخطأ. ولذلك التكليف مناطه إمتى؟ بعد البلوغ، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى اللي مش عاقل مش مناط تكليف، التكليف بالعقل. ليه بقى؟ خلاص عنده قدرة إن هو يأخذ قراره بنفسه، اكتملت بنيته الجسدية والنفسية، فعنده قرار على أن ينفصل من أهله، ياخد قرار حتى لو بالانفصال، بغير الطفل الصغير الذي لا يملك لنفسه حولا ولا إيه ولا قوة. وضحت؟ وفي هذا دليل أن التقليد لا ينفع، يعني الاحتجاج به لا ينفع، بل هو مضر على صاحبه. وأن الجهل جهال الكفرة، هؤلاء كفرة. ليه؟ لأنهم أتتهم البينات فردوها وأعرضوا عنها. يقول وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نفصل الآيات يعني نبينها لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون عن شركهم إلى الإيمان، أو لعلهم يرجعون إلى الميثاق الأول فيقرون به بعد إقرارهم بالرسل. نعم. ليه؟ إن الجهل ده مش مسوغ أيضا، يعني مسألة العذر بالجهل ليست لهؤلاء، لأنهم ردوا أصل الرسالة، جهل الإعراض، فده ما ينفعهمش، لا ينفعهم، بخلاف الجهل اللي عند الكثير من المسلمين الناتج عن عدم البلاغ، ده النافع. قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم، أخبرهم، أي أخبر بني إسرائيل، أخبر اليهود، نبأ خبر، الذي آتيناه آياتنا. من هو الذي أوتي هذه الآيات؟ ها؟ قيل بلعام، قيل غيره، المهم أنه إيه؟ رجل أوتي الآيات، أيا كان هذا الشخص، الكل داخل تحته. فانسلخ منها، انسلخ بمعنى خرج من العلم بها وتركها وانخلع منها. وشوف يعني اللفظة فانسلخ، انسلخ دي تدلك على ايه؟ أيوة، تدل أنه نزع بشدة، شيء في شدة، يعني مش كمان بس كده. والأمر الآخر تدل على أنه ترك الحجاب الواقي له. تعرف الجلد، الجلد ده بيخلق ليه؟ حماية. فالعلم، العلم بالنسبة لك حماية، درع، فلما تخرج من العلم كهيئة الذي انسلخ من جلده. تخيل بقى إنسان مسلوخ كده، كل الآفات تدركه. ولذلك شوف، قال فأتبعه الشيطان، أتبعه بمعنى لحقه وأدركه، فكان من الغاوين، أي فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين. غاوي بمعنى ضال يعني، والعياذ بالله. فأتبعه الشيطان. بشوف بقى أوتي الآيات عمل إيه؟ انسلخ منها. إيه اللي حصل لما انسلخ؟ خلاص الشيطان بقى فريسة للشيطان، فأدركه ولاحقه، مش فأتبعه الشيطان عن سار خلفه، لا ده أدركه ولاحقه يعني فاز به زي ما بيقولوا، فكان من الغاوين. ما احنا قلنا ايا كان يعني ليه العلم، المهم انه اتته الايات التي على مثلها يؤمن ويلتزم، هو ما عملش كده. فقال ولو شئنا لرفعناه بها، اي ولو شئنا نفعه لرفعناه بالايات. يبقى فيها على هذا التفسير دلالة ان الايات ترفع الانسان في الدنيا والاخرة، ترفع الدرجات يعني. وقيل لرفعناه، رفعنا الكفر، ويكون الضمير هنا عائد على كفره الذي تلبس هو به، ولما انسلخ من العلم ايه اللي فضله ورد الايات بقى عنده الكفر والعياذ بالله، فصار متلبسا به. ولو قبل الايات لرفع عنه الايه الكفر واتضحت بصيرته. قال لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. أخلد إلى الأرض بمعنى خذل ومال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته، ولكنه أخلد إلى الأرض. ولذلك يقولون فلان مخلد إلى الأرض قاعد لا يتحرك، دلال عليه على تكاسله عن الخير وبطئه فيه. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض. فالمخلد إلى الأرض والمتثاقل إلى الأرض ده إيه؟ ده دلالة على إيثاره للدنيا وعدم يعني تقويه لطلب الآخرة. ده مخيم أخلد إلى الأرض، معناه أنه هو مش المقصود، ها؟ لا مش إقامة، ده هو معناها مال إلى الشهوات وابتعد عنها، ده معناها. بس هذا مثل يضرب لكل من أبطأ به عمله فمال إلى الدنيا وترك الآخرة. يقولون أخلد إلى الأرض، استقل إلى الأرض، أكنه بأطينة كده لزق فيها يعني. وشوف كلمة إيه أخلد، أخلد يعني خلاص ما عادش قادر يترك هذه المسألة، لأن الخلود دلالة على الاستمرار، فخلاص هو كأنه أصبح أسيرا. ورحم الله ابن تيمية قال المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبسه هواه عن ربه. ده المأسور الحقيقي، مش المأسور اللي تأسر، لا ده المأسور الحقيقي. قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يعني أصبح ذليلا لهواه، ما يأمره به هواه يتبعه، واتبع هواه. هواه يقول له الحاجة الفلانية وراه، الحاجة الفلانية وراه. وهذا دلالة على أنه فقد عقله بعدما فقد الوحي، ما خلاص بقى كأنه كده إيه عبد كده ماشي ورا الله. ولذلك ضرب له المثل بالإيه بالكلب، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، إن كان رابضا لهث هو قاعد يلهث، وإن طرد لهث، لو أنت هجمت عليه وطلع يجري برضه بإيه؟ يلهث، يلهث على كل حال. ولذلك يقول ابن قتيبة كل لاهث إنما يلهث من إعياء أو عطش. الإنسان ممكن يلهث، صح؟ صح ولا لا؟ والكلب أحيانا يلهث من العطش، أنت عارف اللهث ده اللي هو يطلع إيه؟ لسانه كده وبعدين إيه؟ ده ايه يلهث، ممكن يكون عطشان جدا طلع يجري فتعب فلسانه يطلع ويقعد ايه يتنفس بالطريقه دي كده، فده اسمه لاهث. فابن قتيبة يقول كل لاهث انما يلهث من اعياء او عطش الا الكلب، فانه يلهث في حال راحته وحال كلاله، فضربه الله مثلا لمن كذب باياته. يبقى ده كلب لاهث خلف مطامعه، في كل أحواله لاهث. ها وكلاله كلاله تعبه يعني هو بيجري بيلهس قاعد بيلهس. هو ده حال المنسلخ من الآيات، هو كل حياته بقت ايه؟ اتباع للهوى ولهث وراء الدنيا وحطامها، ما عادش ليه حاجة تانية، فده لاهث والعياذ بالله. قال أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. طبعا وليه اختار الكلب؟ الكلب أردأ الحيوانات، يعني حتى الانتفاع به قليل جدا، صح؟ قليل جدا، يعني بعض الحيوانات قد ينتفع بها أكثر منه، إنما الكلب قليل جدا. والكلب يعني فيه صفات قبيحة جدا، إن هو برضو يعني خلف كل شيء قد يطمح فيه، يعني لو ما كلش صاحبه أشبعه يعمل إيه؟ يعض ويسرق ويعمل أي حاجة، لاهث وراء مصالحه. فهذا كهذا الشخص عياذا بالله. وليس لنا مثل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الذي يرجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في إيه؟ قيئه، والعياذ بالله. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا هذا مثلهم والعياذ بالله. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، أي فأخبرهم بتلك الأخبار رجاء أن ينزجروا بعدما يتفكروا ويبتعدوا عن التكذيب والضلال والعياذ بالله. فهذا يعني مثل سيء، ولذلك كثير جدا من الناس يعني كنا زمان بيخوفونا بأبو رجل مسلوخة، فاكرين؟ يقول لك أبو رجل مسلوخة، والسلخ ده حاجة ايه صعبة جدا. فتخيل لو انت ماشي في الشارع كده لقيت واحد مسلوخ شايلين جلده كله وسلخينه كده زي ده. يعني احيانا الواحد البقر والحاجات اللي بتسلخ دي تبص لها تحس ايه يعني انت متأذي. تخيل بقى انسان مسلوخ. هؤلاء المسلوخون كثيرون ولكن لا نراهم إلا من يعني احتدت بصيرته، هيشوف المسلوخين، لأن السلخ ده عبارة عن إيه؟ علم وبعدين ينزع منه ويسلخ هو نفسه منه يطلع منه، فتقول ده فلان ده مسلوخ فعلا، ده هو ده أبو رجل مسلوخ، بس ده مسلوخ كله مش أبو رجل بس. كتير ولا مش كتير في زماننا الرويبضة الذين يتكلمون وينسلخوا من الآيات مع العلم بها، نظير شهرة ونظير مادة نظير برنامج إعلامي، هذا كله انسلاخ، ينسلخون. هؤلاء هم المسلوخون عياذا بالله، بيطلعوا تاني مش مشكلتنا دي. قال ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، يعني هؤلاء ظلموا أنفسهم بتكذيبهم بالآيات عياذا بالله. وساء مثلهم مثلا، يعني هذا المثل المضروب مثل سيء أعوذ بالله منه. قال من يهدي الله فهو المهتدي، يهدي بمعنى يوفقه للهداية، هداية التوفيق، فهو المهتدي. لماذا؟ لأنه لن يجد من يضله، انتهت المسألة، وفقه الله فلن يجد من يضله فيختار طريق الله المستقيم. ومن يضلل أي يخذله الله عن الهداية إلى صراطه ويضله عنها بسبب زيغه وسوء أعماله، يبقى هو حصل له ليه الكلام ده الضلال ده؟ هو السبب، الكلام ده قلناه قبل كده، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بل طبع الله عليها بكفرهم، يبقى القلوب طبع عليها بسبب كفرهم هم. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. قال فأولئك هم الخاسرون، الخاسرون قلنا الخسران المبين، لأن أعظم خسارة هي أن يخسر الإنسان أهله ونفسه، ألا إن ألا ذلك هو الخسران المبين. في مين؟ في الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أو أنه يخسر نفسه بدخولها النار عياذا بالله، هذا هو ليه الخسران المبين الواضح عياذا بالله. يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرأنا بمعنى أنشأنا أو هيئناهم لها وبعمل أهلها يعملون. اللام في لجهنم تسمى لام العاقبة، ولقد ذرأنا لجهنم، فالله جل وعلا ذرأ خلق وبرأ وصور وركب، صح؟ أناس، هؤلاء الأناس عاقبتهم إليه إلى جهنم بسبب فعلهم، كما في قول الشاعر: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لخراب الدهر أي عاقبتها إلى الإيه؟ إلى الخراب. وأموالنا لذوي الميراث يعني عاقبة هذه الأموال لمن؟ لأصحاب الميراث. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لأن القلوب تعقل وهم ليس لهم عقول، ولهم أعين لا يبصرون بها البصر المنتفع به، ولهم آذان لا يسمعون بها السماع المنتفع به. ولذلك قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني هؤلاء كالأنعام لا ينتفعون، وهم في هذا الأمر أضل من الأنعام، كما هو تعبير ابن تيمية رحمه الله، يقول: أضل من حمار أهله. ليه أضل من حمار أهله وأضل من الأنعام؟ لأن الأنعام تعرف مصلحتها التي سخرت لها، أما هذا فلا يعلم شيئا، لا ينتفع بهذه الحواس. يبقى إن هم إلا كالأنعام لا ينتفعون بمثل هذه الأمور، بل هم أضل من الأنعام. ولذلك الذي لا يرجع إلى الجنة، ابن القيم يقول إيه؟ هو أضل من حمار أهلي أيضا. ليه؟ بيقول إن أنت لو أخذت الحمار ولو مرة واحدة إلى الحقل وتركته لعاد إلى الدار مرة أخرى، وأما هؤلاء خرجوا من الدار وضلوا الطريق لا يرجعون إليها، فهم أضلوا من حمار أهلهم عياذا بالله. ولذلك سبق معنا قول الله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يرجعون في المنافقين، صم بكم عمي فهم لا يعقلون في الكفار. ليه؟ مع أن لهم أعين ولهم آذان ولهم قلوب، ولكن لا انتفاع بها. والقاعدة تقول: الأمر الذي لا ينتفع به كالمعدوم، الأمر الذي لا ينتفع به كالمعدوم، كما في قول الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. يعني لما يسمعوا خير عني يعملوا إيه؟ مش هم سمعين، لكنهم تصموا هم سمعين حاجة. صم. وإن ذكرت بشر عندهم إيه؟ أذنوا. تحس إن الودان أدي كده ما شاء الله، سمعين كل حاجة والعياذ بالله. فهؤلاء لم ينتفعوا بهذه الحواس. أولئك كالأنعام بل هم أضل. ربنا قال أولئك كالأنعام، الكاف هنا للإيه؟ للتشبيه. التشبيه في إيه؟ في جامع بينهما، وهو عدم الانتفاع بالحسة، إن هو ما بيستفيدوش زي دول. طب واحد يقول لي: طب ما الأنعام بتنتفع. أنتوا عارفين طبيا، عارفين البهائم لا ترى الألوان، عارفين المعلومة دي ولا لا؟ يعني البقرة والجاموسة كده في قلب الغيط البرسيم أخضر وهي شايفاه رمادي، ما بتشوفوش أخضر على لونه، لأن ما عندهاش في تركيبة عينيها الألوان، فهي بتشوف الدنيا كلها لون رمادي، فمش منتفع بحاجة بالألوان الجميلة دي. يعني البرسيم لونه جميل جدا، صح ولا؟ أما طعمه فالله أعلم. لا والله في ناس بتشربه، يعني في بعض كتب الطب للأجانب بيجيبوا البرسيم اللي هو بس مش الاخضر، البرسيم اللي هو الايه بتاع اللي هم بيزرعوه ده، بيقولوا ان شربه بيعالج احيانا قرح المعده، فما يعني البذوره اللي هي بتاع البرسيم دي، واكله اخضر لا باس به، يعني مش هتعمل حاجه ولن يؤثر. فالله المستعان. يعني ما ممكن برضه، صح. انا بقول لك في طب فيه، يعني مش الشاهد ان الانعام دول ما بقول لك ما بتنتفعش بيه. طيب في السماع، مر معاكم ايه ينعقوا بما لا يسمع الا دعاء؟ انت عاوز تكلم البهيم قدامك الحمار هو هيفهم حاجه؟ وانت ماشي عمال تدندن كده وتقول للحمار حاجات وتحكي له قصه، هو فاهم؟ هو مش سامع غير صوت فقط، ذبذبات وصلانه، هو مش منتفع غير بكده. هو هيكون فاهم ان ايه شيء، هو فاهم ان انت بتقول له امشي يعني؟ لا، هو الذبذبه راحت لودانه بدرجه معينه، فوقتها انت بتحب ان هو يمشي فبيمشي خلاص. انما هو مش سامع الصوت، يعني ما يعرفش ده حرف الباء وده حرف الحاء والجيم، ما يعرف هنا في قلقله والكلام، ما ينفعش. ما يعرفش الحاجات دي. قال بل هم اضل، اولئك هم الغافلون والعياذ بالله. وهذه الغفله الكبيره، لانها غفله عن معالم التوحيد والايمان. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لله اي له وحده لا لغيره، لله الاسماء الاسماء الحسنى، لله ليه تقديم الجر والمجرور؟ يفيد الايه؟ التخصيص، ان الاسماء الحسنى له، والحسنى على وزن فعلى، وهي صفات تدل على الامتلاء، اي الصفات الكامله الحسنى البالغه من الحسن غايته، لانها تشتمل على صفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فاسماءه حسنى وصفاته كاملة سبحانه وتعالى. قال فادعوه بها، ادعوه بمعنى اعبدوه بها العبادة، وتوسلوا أيضا في طلب ما تريدون بها، لأن الدعاء يطلق في القرآن على معنيين، دعاء الطلب ودعاء العبادة. دعاء الطلب يعني إيه؟ إن هو يطلب بها، يقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، هذا طلب بها، وهذا أمر الله به. ولذلك أنت في الفاتحة رب العالم، الحمد لله رب العالم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نهدنا الصراط الصراط، كل ده توسل بإيه؟ ما هو بأسماء وصفات. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له العبادة وحده، كل ده توسل به بأسماء وصفاته، وهذا توسل واجب. وضحت؟ نعم. وادعوه بها أيضا، اعبدوه بها، يعني أن الإنسان يتعامل مع الأسماء والصفات فينزلها منزلتها اللائقة بها، يتعامل مع كل اسم بأثره. وضحت؟ فهنا يكون قد تعبد لله بها. يعني مثلا اللي بيسمع أغاني فيعلم أن الله، أو بيغني هو فيسمع أن الله سميع أو أن الله خبير، فيقول لا خلاص ما عدتش سامع، ده عمل إيه؟ تعبد بأثرها، أنه يراه ويسمعه، فخلاص مش عامل الكلام ده تاني. وهذا من أروع الأمور، نسأل الله أن يعلمنا إياها. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون يميلون بها عن الحق المراد بها. الإلحاد في أصل كلام العرب معناه العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ولذلك سمي اللحد لحدا. ليه؟ لأنه ينحرف إلى اتجاه القبلة عن سمت الحفر، وبيحفر كده وبعدين يرجع يعمل إيه؟ فتحة كده في اتجاه القبلة، فكأنه انحرف، فسمي لحدا لذلك. قال وذروا الذين يلحدوا. طب بيلحدوا إزاي؟ بيميلوا بها إزاي عن قصدها؟ إما بتسمية غير الله بها، زي اشتق الكفار من الله اللات، ومن المنان مناه، ومن العزيز العزة، فيبقى انتوا كده عملتوا يحرفوها، سموا بها الآلهة عياذا بالله. كذلك أيضا بنفيها عنه، ينفونها عن الله عز وجل ولا يثبتون لها الصفات اللائقة التي تتضمنها. كذلك أيضا تحريف معناها، يجي على استوى يقول استولى، طب ليه؟ هذا تحريف في المعنى. فربنا سبحانه وتعالى قال وذروا، أي اتركوا، لا تنتهجوا نهجهم، الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أي بهذا يجزون العذاب المؤلم بميلهم الباطل عن طريق الحق. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا. قال سنستدرجهم. طبعا الاستدراج أن يفتح لهم أبواب الرزق كلما جددوا معصية، كما قال الضحاك كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة. استدراج عشان طبعا إملاء له، إملاء من الله لهم. قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو مفكر ان ربنا أعطى مال وأولاد وصحة خلاص. انت بقى تبص للكفار وهم كده بيتمتعوا تعمل ايه؟ تقول يا نهار ابيض ازاي الكلام ده. ولذلك الله جل وعلا امر ربيه بعدم النظر لهؤلاء. قال فلا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد. اياك، لان انت هتنظر للذين كفروا يتقلبون في البلاد، رايحين جايين، النهاردة بيتعشى في فرنسا وبكرة في سويسرا، والنهاردة رايح النمسا وبكرة رايح امريكا، ومؤتمر هنا. وين الناس دي وصحتهم حلوة واولادهم شكلهم حلو وكل حاجة زي الفل، عايزيني تاني؟ لا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد. ليه؟ لان هذا استدراج، كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة. ليه؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، خلص الموضوع، لأن ما عندهمش هم آخرة أصلا. يعني كل الكفار الآخرة عندهم خلاص، يعني الدنيا هي التلذذ والتمتع، ما عادش بقى حاجة. الآخرة دي كلها حاجات روحانيات. ما هو صحيح، ما هو الاستدراج هيجي إزاي؟ الاستدراج أن يظن الناس أنهم في مأمن وهم ينحرفون إلى الهاوية، الخطر. شوف زي اللي محطوط له حفرة ومحطوط فيه ايه قش كده، هو ماشي على القش، خده ماشي شوية شوية، بس ده قش هيقع بيه وفجأة يقوم واقع. ولذلك قال وأملي لهم، يعني أؤخر عقوبتهم وأمهلهم قليلا حتى يظنوا أنهم غير معاقبين فيستمروا على كفرهم وتكذيبهم وعنادهم، عياذا بالله جل وعلا. قال إن كيدي متين، يعني مكر الله وكيده قوي، فيظهر لهم الإحسان وهو يريد بهم الخذلان، عياذا بالله جل وعلا. قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون، وقد أتى بالحجج والبراهين والأدلة الواضحة التي لا أدلة بعدها ولا وضوح بعدها. القرآن أتى بأدلة نقلية سمعية، أدلة عقلية كثيرة جدا تخاطب العقول وتخاطب الفطر وتضع البدهيات ببساطة ويسر. ما الذي يجعلهم لا يؤمنون بهذا القرآن؟ قال ومن يضلل الله فلا هادي له. الضلال هنا الضلال الكوني القدري، بمعنى أن الله خذله لأنه لم يأخذ هو بالأسباب ولم يعمل بها. فلا هادي له، يعني لن تجد من يهديه. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يتركهم في طغيانهم في ضلالهم يتحيرون فلا يهتدون إلى شيء، والعياذ بالله جل وعلا. قل قولي هذا واستغفر.